بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في مفتتح هذا اللقاء المبارك الذي نستضيف فيه شيخ الإسلام وعالم الأعلام وإمام البيان وعلامة الدنيا وزينتها الشيخ محمد الحسن والددو، الذي نشد فيه قول القائل: محمد الحسن الذي نتأمل، لو أنصفوك عليك وحدك عول، ولديك وحدك دون غيرك أنصت، وإليك وحدك دون غيرك أقبل. جهلوا مكانك فادعوا لنفوسهم علما، ومثلك بينهم لا يجهل. جاروك في طلب العلوم وفهمها ركضا، وكانوا ينهلون وتنهلوا. ففهمت ما لم يفهموا، وعلمت ما لم يعلموا، وفعلت ما لم يفعلوا. رحبوا بشيخنا العلامة، ونحن نردد قول أحد الشعراء: يا دوحة الأخلاق والعلم والنهى، ومن كنت للإحسان دارا ومعقلا، إلى فيئك الممدود نأوي إذا ده الدواهن، وألقى الحزن فيهن كركلا. فلا عدم الأهلون فيك مذابة، ولا عدم ماء وظلا وسما، وسلت المكارم والتقى، ولا وثروا فضلا ومجدا مؤستلا، ولا جلت في أسمائهم وصفاتهم وفي حسن الأفعال تسمع أفعلا. أهلا وسهلا بشيخنا وعلامتنا وفخرنا وذخرنا العلامة الشيخ محمد الحسن اللدو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، بارك الله فيكم وحفظكم وشفاكم وردكم إلينا سالمين غانمين معافين. قبل أن ندخل في الحلقة وأسئلتها، نود في البداية أن تعلقوا لنا على ما يسمى بصفقة القلب وواجب الأمة تجاه هذا الحدث الذي حدث أمس، وواجب الأمة قاعدة وقادة وحكاما ومحكومين حول ردة الفعل التي ينبغي أن يواجهه ويجابه بها هذا الحدث. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم أجمعين لما يرضيه، وأن يأخذ بناصيتي ونواصيكم أجمعين للبر والتقوى، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يقر عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن يفرج هموم هذه الأمة وينفس كروبها ويرفع عنها بلاء الدنيا والآخرة. هذه المؤامرة الدولية على هذه الأمة تتجلى الآن في ما هو مقصد منها، فما قبله إنما كان من الوسائل والإعداد، فقد دمرت أفغانستان التي كانت فيها جذوة الأمة وشبابها المتحمس للجهاد في سبيل الله، وكذلك دمرت العراق على ما كان فيها من القوة العسكرية والصناعية، ودمرت سوريا على ما كان فيها أيضا من الاكتفاء الذاتي والمحادة والمجاورة للعدو، ودمرت كذلك مصر أرض الكنانة على ما فيها من جيش الإسلام وقوة المسلمين وكثرة عددهم، ودمرت كذلك السودان على ما كان فيها من حكم الحركة الإسلامية وسعيها للإصلاح، وحصرت قطر وسعي لتدميرها والسعي لاحتلالها أو توزيعها على ما في ذلك لما عرف منها من مناصرة الثورات ومناصرة القضايا الإسلامية، وكذلك حاولوا الانقلاب على النظام الديمقراطي في تركيا ومحاصرة تركيا ومقاطعتها والسعي لإفشال نظامها لما كانت مأوى للمسلمين ومدافعا عن قضاياهم العامة. في هذا الوقت بعد أن هيئت الظروف وأيضا دمرت ليبيا وأجهضت ثورتها، ودمر اليمن وأجهضت ثورته لما فيهما من الشباب المتحمس وللمال الموجود في ليبيا، فلم يبقى أمام هذا المشروع الذي هو تهويد فلسطين وتهويد القدس بالخصوص أي حاجز ولا يعقله، لم تبقى دولة يمكن أن تقدم شيئا، فبقية الدول العربية إنما هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل كما ترون الحالة في الإمارات والسعودية والبحرين، وكما هو الحال كذلك في المنظمات، فمنظمة تعاون الإسلامي ومنظمة رابطة العالم الإسلامي وأيضا منظمة الجامعة العربية كلها عبارة عن جنائز قديمة ليس فيها فائدة ولا دفع ولا نفع في واقع الأمة، فلم تغف السوريين ولا العراقيين ولم تدافع عن أي قضية من قضايا المسلمين، وأصابها الكبر ولها ذرية ضعفاء، فلذلك تجاسر الأعداء في هذا الوقت لإعلان قوننة أو تشريع احتلال فلسطين واحتلال المقدسات فيها، وهذا ما سموه بصفقة القرن تمويها وتشويها، فإنما هو إقرار بوجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتسليمه لهذه الأرض وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة بينه وبين الفلسطينيين على ما كان فيها. فالاتفاقية التي أبرمها الراحل ياسر عرفات كانت في الأصل تتناول أجزاء كبيرة من فلسطين على أنها تبقى للفلسطينيين وتبقى قضية القدس خاضعة للنقاش، وتبقى قضية عودة اللاجئين قابلة للنقاش، ويبقى قضية صلاحيات الدولة وما لها من الاستقلال والجيش خاضع للنقاش، وهذه هي القضايا الكبرى التي بقيت بعد توقيع اتفاقية السلام الدائم بين الفلسطينيين ممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني. لكن هذه الاتفاقية الآن ألغت كل الاتفاقيات السابقة، هي اتفاقية من طرف واحد لم يوقع عليها الفلسطينيون، وإنما حضرها شهود الزوري من العرب الذين يشاركون في مثل هذه الأزمات والمشكلات، وهم شوكة في خاصرة الأمة ونحرها، ولم يكونوا ممن يعول عليهم في دفع أي شيء يتعلق بها وأي ضرر يصل إليها، ولهذا فإن هذا الحدث متوقع في زمانه، فقد اختير له الزمان المناسب،
واختير له أيضا ظرفه السياسي المناسب هو دعم الكيان الصهيوني حين أجرى انتخابين فلم يحصل أي حزب على أكثرية ولم ينجح نتنياهو نجاحا يمكنه من تشكيل حكومة، ولم يتفق الإسرائيليون على تشكيل حكومة يمكن أن تقوم بأعباء الأمور، وأريد بذلك نصرتهم في هذا الوقت ومساعدتهم على ما هم فيه. وفي نفس الوقت أيضا الأمريكان لديهم مشكلة وهي قضية ترامب وخيانته، فهو خائن وقد قامت عليه الحجة بكثير من القضايا والخيانات المعروفة، وهو أيضا أبله وليس مثقفا وليس صالحا للحكم، وإنما هو تاجر شغله هو القمار والسعي لجمع الأموال من الحرام، وهذا الذي يحسنه ويتقنه، ولذلك هو يسعى لجمع أموال العرب واستخراجها منهم بما يفعله هو من وسائل الضغط والابتزاز. فوقف ضده مجلس النواب الأمريكي ومعه تقريبا أكثرية الكونغرس، وستجرى محاكمته وقد بدأت إجراءاتها، فكان من المناسب أن يستعطف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وأن يستعطف اليهود عموما في أنحاء العالم والمتهودين والهائدين إليهم، فقدم لذلك بكثير من خطوات التطبيع. فالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي قام في هذا الأسبوع بزيارة لمكان المحرقة المزعومة في ألمانيا وصلى في مكانها ومعه بعض العلماء من المغرب وغيره، وأعلن أنه سيدعو وفدا من اليهود لزيارة مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي، ووقع معهم اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي والقائمين على شأن المحرقة. وكذلك كثير من الخطوات المخزية التي قام بها عدد من الممثلين لبعض الدول الإسلامية والعربية. جاءت هذه الصفقة كما رأيتم متناولة لأرض فلسطين وللقدس كلها، وكانوا من قبل يزعمون أنهم سيقسمون القدس إلى قدس شرقية وقدس غربية، وأنهم سيتركون للفلسطينيين نصفها ويأخذ الكيان الصهيوني نصفها، وأنهم سيقاسمون الأرض بأن تبقى الأرض التي يسكنها الفلسطينيون الذين لم تحتل أرضهم قبل 48 تبقى تلك الأرض للفلسطينيين، وينسحب الإسرائيليون منها من بقيتها. وبعد ذلك بعد المفاوضات قالوا لا، بل الأرض المحتلة إلى سنة 68 وهذه تبقى لإسرائيل وما سوى ذلك يبقى للفلسطينيين. ثم الآن وصلوا إلى حد الإعلان ما يريدونه من أن فلسطين ستقطع إربا إربا، وسيبقى للفلسطينيين قطع لا يصل بينها إلا أنفاق تحت الأرض، وأنهم لا علاقة لهم بالقدس، وأكثر علاقتهم وتعلقهم سيكون بسيناء في مصر أو بالأردن عن طريق أنفاق أيضا متفق عليها دوليا. وحينئذ ستكون فلسطين عبارة عن قطع أرضية متباينة ليست لها حدود جامعة وليس بينها أي تنسيق، ولا يستطيع الشخص أن يسافر بينها إلا عبر دول أخرى. وكذلك زعموا أنهم سيبنون أو يصلحون الدمار الذي دمرت به غزة وما حولها، وسيكون ذلك على حساب الدول العربية الغنية، كل هذه المزاعم سبقها أيضا إخلاء سيناء من أهلها، وذلك بالمؤامرة التي ينفذها السيسي بتدمير مدن سيناء وقراها على رؤوس أهلها وإخراجهم منها بزعم أنهم إرهابيون وأن القبائل العربية التي في سيناء متوحشة وأنها لا بد من إخراجها من ديارها. وهذا الذي أعد به لهذه الخطة الأمريكية الجائرة الظالمة. هذه الخطة لا بد من إظهار المسلمين جميعا لرفضها وسعيهم لإبطالها، ولا بد أن لا يجد الأمريكان واليهود أي طرف آخر يصفق معهم، فاليد الواحدة لا تصفق والشهاب الواحد لا يوقد النار. وإذا لم يجدوا من يساعد على ذلك فسيكون هذا مثل إعلاناتهم السابقة كإعلانهم لأن القدس عاصمة إسرائيل ونقلهم لسفارتهم إليها وبنائهم للسفارة الأمريكية بها ونحو ذلك، وكما فعل الإماراتيون من قبل عندما بنوا مسجدا بديلا عن المسجد الأقصى وهيئوه ليكون مزارا للمسلمين بدل المسجد الأقصى وهو مسجد زائد في مدينة القدس. ولكن كل هذا الكيد والمكر لا يمكن أن يقنع أحدا من المسلمين ولا من الفلسطينيين، فهم جميعا يعرفون أن هذه الأرض مقدسة وأنها ملك للمسلمين وأن الله سبحانه وتعالى جعلها مسرى رسولهم وقبلته الأولى وجعلها معراجه إلى السماء وجعل فيها هذا المسجد المقدس إلى يوم الدين وجعلها مهاجر المسلمين في آخر الزمان بعد هجرة أبيهم إبراهيم، يوشك إنها تكون هجرة بعد هجرة ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض رباط إلى يوم القيامة وأنها أرض المنشر والمحشر، وفيها يقاتل المسيح ابن مريم والمؤمنون معه، المسيح الدجال واليهود معه، وفيها يقتل المسيح الدجال. وهذه الأرض المباركة التي قدسها الله بكتابه وبيّن فضلها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما فيها من الفضائل، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بالمسجد الأقصى. وسكانها هيأهم الله سبحانه وتعالى للمقارعة والجهاد وهيأ نفوسهم وأبدانهم وأرواحهم لذلك، وهم رأس الحربة في العالم الإسلامي والأمة المتحررة الآخذة بعرى دينها من ورائهم، ولن تسلمهم ولن تخذلهم لا بمال ولا بلسان ولا بضغط سياسي ولا بأية وسيلة تستطيع الأمة نفعهم بها وقيامهم بهذا الواجب. ولا بد أن تدرك الأمة أن القيام بالدفاع بتحرير المقدسات والدفاع عن المستضعفين ونصرة المظلومين ليس مجرد مساعدة أو مشاركة في قضية فلسطين التي هي القضية المركزية للمسلمين، وإنما هو فريضة واجبة على المسلمين. فالفلسطينيون لا يمن عليهم أي شيء يقدم لهم، بل لهم المنة على الأمة حين كانوا رأس الحربة وقدموا قادتهم وشبابهم وكهولهم ورجالهم ونساءهم وعلماءهم ودعاتهم، قدموهم شهداء تحت القصف حماية لمقدسات هذه الأمة وقياما عن الأمة كلها بهذه الفريضة. وقد كان ذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في الإشادة بهذه المقاومة وبيان أنها آية من آيات الله وعقيدة من عقائد المسلمين، حين قال جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقد تأذن الله ويتعهد لليهود الضالين بأن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان ذلك في فلسطين أو في غيرها، فهم أهل الذلة والمسكنة، كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. وفلسطين سيحررها المسلمون وسيتكلم فيها الحجر والشجر، يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والنصوص في ذلك كثيرة، وهي واصلة إلى حد التواتر المعنوي، والنصوص الواردة في القرآن كذلك متواترة، قطعية الورود وقطعية الدلالة. ولذلك نحن نعلم في قرارة أنفسنا يقينا أن هذه الصفقة باطلة وأنها لن تتحقق ولن يترتب عليها أي أثر، ولكن مع ذلك يجب علينا بالشرع لا بالقدر أن نبذل جهودنا في سبيل تحرير الأرض والقدس والمسرى، وأن نبذل أرواحنا وأموالنا وكل ما نستطيع في سبيل ذلك. هذه فريضة على الأمة، واجبة في البداية على حكامها وجيوشها وقواها الحية، وإذا لم تقم بذلك وجبت على الشعوب والجماعات وعلى كل من يستطيع ذلك ولو كان فردا. يجب عليه أن يجاهد بماله، ويجب عليه أن يجاهد بلسانه، ويجب عليه أن يجاهد بيده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقد قال الله تعالى في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من الفرائض القطعية المحكمة التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين، وهذا واجب على الأمة كلها، على كل أهل القبلة. فيجب على أهل السنة، ويجب على الشيعة، ويجب على جميع طوائف المسلمين باتفاق مذاهبهم وطوائفهم كلها، يجب عليهم جميعا أن يسعوا وأن يبذلوا أموالهم وأرواحهم وسلاحهم وكل ما يملكون من أجل تطهير المسجد الأقصى من المحتلين والدفاع عن المستضعفين من المسلمين. فقد قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والمثل الشعبي يقول: إن الحديد لا يضرب إلا في وقت حرارته. فهذا الوقت هو وقت حرارة الحديد، فهو وقت إعلان هذه الصفقة التي مكثت سنتين وهي يروج لها، ومكثت قبل ذلك سنين والإعداد لها على قدم وساق. فلا بد من الوقوف ضدها وإفشالها من البداية. وخطوات العدو متسارعة، وفي مقابل ذلك لا بد أن تتسارع خطواتنا في الدفع والردع. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعمل الكافة لا يدرأ ولا يدفع إلا بعمل الكافة. ولهذا لا حرج في التعاون مع القوة الحية في أهل الأرض جميعا، فكل الأحرار من سكان الأرض من كل الديانات ومن كل الطوائف ومن كل الدول ومن كل المذاهب لا حرج في الاستعانة بهم في هذه القضية، لأن الأمة الآن مضطرة للتعاون معهم والتعامل معهم، فلن تستغني عن مساعدتهم المادية والمعنوية. فلذلك يجب الاستفادة من جهود كل دعاة الحرية في العالم وكل الساعين إليها في مختلف أرجاء الأرض، وجمع الكلمة ضد هذه الصفقة وهذه المؤامرة من الواجبات التي يجب على الدبلوماسية الإسلامية أن تتحرك فيها، ويجب على الأفراد وعلى الإخوة الساكنين في الغرب وفي الذين يتعاونون مع المنظمات القانونية والدولية والحقوقية أن يبذلوا جهودهم في ذلك، وأن يسعوا لتجيش كل أحرار العالم للوقوف في وجه هذه الصفقة وإبطالها، ورد هذه المؤامرة على رؤوس أصحابها. دمرهم الله ودمر رؤوسهم وخالف كلمتهم وشتت شملهم وفيل رأيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في تحرير المسجد الأقصى، وأن يجعلنا من الذين يبذلون في سبيل تحرير المقدسات، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يوفقنا أجمعين لخدمة هذا الدين العظيم الذي يستحق الخدمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا، تقبل الله دعواتكم. وذهبكم عليها أضعف مضاعف. السؤال الأول: كيف يتعامل الناس مع القرآن الكريم فهما وتدبرا استنباطا بعد أن ضعفت عندهم الأدوات العلمية المعينة على ذلك من لغة ونحو وبيان؟ وما أهم التفاسير المختصرة المفيدة لصغار طلبة العلم وعوام المسلمين؟
بذل الجهد يشمل بذل الجهد المالي وإرساله إلى المجاهدين والمقاومين والمرابطين في المسجد الأقصى، وبعض المنظمات يمكن أن توصله إليهم، وبعض الفلسطينيين في شتى أصقاع الأرض يمكن أن يوصلوه إذا جمع ووصل إليهم، وكذلك أيضا تحرك الشوارع في المسيرات السلمية وفي الاحتجاجات القانونية بمختلف أنواعها، وكذلك الكتابات والبرامج الإعلامية ونحوها، وكذلك الدعاء والصلاة من أجل هذا الأمر، وكذلك الصدقة من أجل النصرة وإبطال هذه المؤامرة. كل هذا من الجهود التي يجب أن نبذلها جميعا. وفقنا الله وإياكم لكل. جواب السؤال الأول: هذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شرع الله للمؤمنين جميعا تدبره، وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وتدبره قسمان: تدبر محبة، وهو لكل سامعيه من الناطقين بالعربية ومن سواهم يجب عليهم أن يحبوه حبا شديدا، لأنه كلام الله، وأهل الإيمان يحبون الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والتدبر الثاني هو تدبر التفهم، أن يتفهموا معانيه وأن ينظروا إليه على أنه رسالة جاءتهم من رب العزة والجلال، رسالة كأنها فردية إلى كل فرد منا. فلو أن أي أحد منكم جاءته رسالة من أبيه أو جده الذي مات وهو يوقن أنها بخطه ومن عنده، لقرأها باهتمام وسعى لتحقيق ما طلب منه فيها. ولو أن أي أحد من الآن جاءته رسالة من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أو من أبي عبد الله مالك بن أنس، أو من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أو من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أو من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة، لكانت محل إجلال وتقدير منه. ولو أن أي أحد منا جاءته رسالة الآن من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، أو من أمير المؤمنين أبي عبد الله وأبي عمرو عثمان بن عفان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان، لكانت محل إجلال وتقدير عظيم جدا، ولاهتم بها غاية الاهتمام وسعى لتحقيقها بكل ما يملك. ولو أن أحدا منا جاءته الآن رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، لكادت الأفئدة أن تنشق لها، ولكانت محل الإجلال والتقدير الأعظم بين البشر كلهم. وهذا القرآن هو رسالة إلى كل واحد منا من رب العزة والجلال الذي خلق محمدا وشرفه وأرسله وكرمه، جاء بها الروح الأمين من عند الله، ونزل بها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعهد الله بحفظها وأداها إلينا كل جيل على ما أخذها من الجيل الذي سبقه حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معصوما من التغيير والتبديل والتحريف، وكان حجة الله على عباده إلى يوم القيامة، وكان منذرا لكل من بلغ إلى يوم القيامة: لأنذركم به ومن بلغ. وتضمن كل ما نحتاج إليه من أمر ديننا ودنيانا وأخرانا، وتضمن إيماننا و
عباداتنا وأخلاقنا وقيمنا ومعاملاتنا وآدابنا وكل ما نحتاج إليه في شؤون ديننا ودنيانا وأخرانا. فيه القصص لما ينفعنا، وفيه العبر، وفيه الآيات البينات، وفيه الهدى، وفيه الخير والبركة، وفيه العصمة، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلذلك يحتاج كل إنسان من المؤمنين كبيرا أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلى تفهمه وتدبره والاستنباط منه، وأن يجعله حبله المتصل بالله جل جلاله، ولا ينقص ذلك ضعفنا في الأدوات العلمية المعينة على ذلك من لغة وفروعها، ولا يحول ذلك بيننا وبين تدبر كلام ربنا، فإن الله يفتح فيه لمن شاء من عباده من الصادقين، من أقبل عليه بجد وصدق يفتح الله له فيه وينفعه به. وقد يسر الله القرآن للذكر وكثر تفاسيره، سواء كانت مطولة أو مختصرة، وهي كلها مفيدة، وما من عصر من العصور إلا ويجب عليه أن يفسر القرآن على مقتضى لغة ذلك العصر وواقعه. ولدينا كثير من التفاسير عبر القرون، فمن أقدم التفاسير الموجودة بأيدينا الآن تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وكذلك تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وكذلك تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قد توفي سنة 329 من الهجرة، وما بعد ذلك من التفاسير في كل العصور. ويمكن أن يصطحب الإنسان تفسيرا مختصرا على قدر مستواه. ومن أهم التفاسير المختصرة للتفهيم والتدبر كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي الأندلسي رحمه الله، وكذلك فيما يتعلق بالاستنباط من آيات الأحكام كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله، وكذلك تفسير الجلالين بالنسبة للألفاظ لفك الألفاظ وفهمها، وكذلك التفسير الذي يزيد الإيمان ويزيد البصيرة في فهم القرآن، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكذلك التفسير الذي يزيد الوعي والإدراك وينور الفكرة ويفهم الإنسان وظيفته في هذه الحياة، وهو في ظلال القرآن لسيد قطب رحمة الله عليه، وكذلك التفسير الذي يربط بعض القرآن ببعض ويبين للإنسان أن الله نشر بعض المواضع في كتابه وطوى بعضها، وما نشر في موضع يطويه في موضع آخر، فيفسر القرآن بالقرآن. وهذا هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشقيطي رحمة الله عليه. وغير هذا من التفاسير كثير، فمن كان يريد الفقه فعليه بتفسير القرطبي جامع أحكام القرآن، ومن كان يريد الإعجاز في اللغة والفهم فيها فعليه بكتاب البحر المحيط لأبي حيان، ومن كان يريد القضايا العقلية فعليه بكتاب مفاتيح الغيب والتفسير الكبير للفخر الرازي، ومن كان يريد التفسير بالمأثور وأقوال السلف فعليه بتفسير ابن كثير وبفتح القدير للشوكاني، وهكذا بكتاب التفسير السيوطي الدر المنثور، وكل طالب علم أو تخصص سيجد في القرآن ما يغطي حاجته ويسد خلته. والحمد لله بدأت الآن الدراسات التي تجمع التفاسير على مقاطع، فمركز مبدع في المغرب أصدر ديسكا واحدا مضغوطا يشمل 100 تفسير مقطعة على حسب مقاطع القرآن وعلى حسب ترتيب وفيات المؤلفين، وذلك يعين الطالبين وطلبة العلم وحتى يعين عوام المسلمين في فهم القرآن. وأيضا ما ينقل الآن من الأشرطة والتسجيلات سواء كانت مرئية أو مسموعة في الوسائل المختلفة في الإذاعات وفي التلفزيونات وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك نافع داخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني: هل توجد أمثلة للتخصيص المتصل في القرآن الكريم غير آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟
بالنسبة للسؤال الثاني، المخصصات المتصلة في السياق نفسه تكررت في القرآن بما يتعلق بالغاية، مثلا مثل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو ذلك. فذكر الغاية بعد العام كله يدخل في التخصيص، وكما أن ذكرها بعد المطلق يكون تقييدا. وأغلب التخصيص في القرآن إنما يكون بمخصصات منفصلة. ومن التخصيص المتصل في القرآن مثلا ما هو تخصيص بالواقع كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فالواقع يشهد أنها لم تدمر السماوات والأرضين والجبال ولم تدمر كل الأرض، وإنما دمرت كل شيء يصلح للتدمير مما مرت عليه. ونظير ذلك أيضا ما جاء في وصف هذه الريح في موضع آخر في سورة الأحقاف. نعم، فإن تدميرها لكل شيء يستثني الواقع منه هذه الأمور، وكذلك المخصص العقل فهو أيضا يخصص من المخصصات المتصلة في بعض لبعض النصوص. الله يكرمكم. ومن ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأيديكم هذا عام وجاء تخصيصه بقوله إلى المرافق، فاليد تشمل ما من المنكب وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث: هل يعتبر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر تخصيصا لعموم الآيات التي تنفي عنه إسماع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور وغيرها من الآيات؟
السؤال الثالث: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر هو بمثابة سؤال الملكين وبمثابة عذاب القبر، لأنه ليس من عند نفسه ولا باجتهاده، وإنما كان بأمر الله له، فكان تقريعا لهم وتوبيخا وتبكيتا وتكبيتا لأولئك العتاة، فقد وقف عليهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ولذلك قال لعمر ما أنتم بأسمع منه لما أقول. وقد يكون هذا تخصيصا لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وكذلك لقوله وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن المقصود هنا الموت القلوب وليس المقصود الموت الذي هو ضد الحياة، الله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال الرابع: هل يصح رد حديث أبوي وأبوك في النار بعموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما القول الأصح عندكم في قضية أهل الفترة؟
بالنسبة للحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إن أبي وأباك في النار، لفظ أبي لا يتعين أن يكون المقصود به والده مباشرة، بل قد يحمل على أي أب من أبائه كآزر مثلا، فإن آزر من أهل النار، وقد قال الله تعالى لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وعبد الله بن عبد المطلب إذا كان هو المقصود بأبي فقد مات في الفترة، وقد يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنه لا يجيب يوم القيامة، ولكن ذلك غير متعين ويحتاج به إلى نص تفصيلي، والذي يختاره كثير من أهل العلم أنه غير مقصود، أن عبد الله غير مقصود بهذا. ونظير ذلك أن حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يأذن له بزيارة قبر أمه فأذن له بزيارتها، وسأله أن يأذن له بالاستغفار لها فلم يأذن له، ورجع من عند قبرها وهو يبكي. فهي ماتت أيضا قبل البعثة وهي من أهل الفترة، فلذلك لا يتعين أي شيء بالنسبة لأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزعم بأنه ورد حديث أن الله أحياهما لرسوله حتى آمنا به وصدقاه، هذا حديث موضوع لا أصل له، فلذلك يسكت عن أمرهما. ولنا كثير من التكاليف والأمور الأخرى التي تعنينا، فلا نشتغل بما لا يعنينا من هذه الأمور الجزئية التي لا يترتب عليها كبير شيء. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق وأن ما يقوله حق، ولكن دلالته هي التي يمكن أن يقع فيها النقاش، فإذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قطعيا في الدلالة والورود أخذنا به، ولا عبرة حينئذ بالعواطف والمحبة. وإذا جاء النص محتملا وقف عند قدر الاحتمال ولم يجزم فيه بشيء، وبالأخص أننا عرفنا من خلال القرآن أن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أنه لم يبعث رسولا إلى قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال ما أنذر آباؤهم. الله يكرمكم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الخامس: كيف نحقق المناط في مفهوم آل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة في ظل حديث القرآن الموسع لمفهوم الآل أو الموسع لمفهوم الآل؟
بالنسبة لآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، جاء تحديدهم في الحديث حديث زيد بن أرقم في الصحيح، وأنهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، فهؤلاء هم الذين حرموا الصدقة بعده، ومواليهم كذلك، وهؤلاء يقطع بذلك فيهم. وأما غيرهم من بني المطلب بن عبد مناف، فإن مذهب الشافعي وأحمد وهو أيضا رواية عند المالكية أنهم يدخلون في آل البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من خمس الخمس وهو مخصص في القرآن لذوي القربى، فجعلهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي أحدا من بني عبد شمس ولا من بني نوفل، وقرابتهما للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لأن عبد شمس ونوفلا كان أخوي هاشم وعبد والمطلب، فهم جميعا بنو عبد مناف. وهذا في مقام التشريف وصيانة العقيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالصدقة ويحضهم عليها ويحثهم عليها، فلو أنه كان يأخذها لنفسه أو لآل بيته أو حلت لهم لا كان ذلك تعريضا لعقائد الناس، أن يتهموه وأن يقولوا إنما حض على الصدقة ليأخذها أو ليأخذها أقاربه، فسد الله ذلك الباب وحرم الصدقة عليه وعلى آله المشرفين الأطهار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما للقوم من أنفسهم، وقال إنما هي أوساخ الناس، وقال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير فما زال به وهو يقول كخ كخ ويمسك بحنكه حتى ألقاها. وهذا كله يدلنا على تخصيص الآل بالذين حرموا الصدقة بعده وحدهم دون من سواهم، فلا يدخل بذلك المهاجرون والأنصار، وإن دخلوا في الآل في الصلاة. فالصلاة الإبراهيمية مثلا فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآله هم المهاجرون والأنصار في هذه الصلاة لأنها تشمل أتباعه، والأتباع يطلق عليهم لفظ الآل كما في قول عبد المطلب انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، اللهم إن العبد يمنع رحله ويمنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. آل الصليب أي أتباعه أتباع ملته، وآلك أي أتباع ملتك. وقد قال الشيخ سيدي بن عبد الله بن الخلف الألفغي رحمه الله آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن هاشم عنوا بالآلي في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي، وفي مقام المدح هم أولو العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى لهم دعاءه الشهيرا. طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه إلى آخر أبياته.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس، من مقصود بالمصرف السابع من مصارف الزكاة في قوله تعالى وفي سبيل الله، وكيف نضبطه بالضوابط المحددة المعرفة، وهل يمكن للحكومات التي لها مؤسسة للزكاة أن تجعل من مصرف مؤلفة قلوبهم وسيلة ممازلة للرد على المنظمات التصويرية التي تنشط في البلاد الإسلامية اليوم؟
بالنسبة للزكاة جزء استثناه الله من أموالنا ومما آتانا، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه فحدد لها ثمانية مصارف، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمصرف السابع من مصارف الثمانية هو في سبيل الله، وهذا المصرف هو أوسع المصارف فلا خلاف في دخول الجهاد فيه، فقد نص العلماء جميعا على ذلك، وجاء فيه بعض الأحاديث المرفوعة، وكذلك تدخل فيه الدعوة لأنها من الدعوة من سبيل الله ومن إعلاء كلمة الله، وذلك أيضا لإقامة الحجة ودعوة الناس إلى دين الله، وهذا أيضا من الذي لا يختلف فيه. واختلف في أمور أخرى، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن إقامة الحج وإقامة العمرة وعمارة المسجد الحرام داخلة في سبيل الله، وكذلك رأى مالك أن طلب العلم مما يدخل في سبيل الله. وعموما ضبط ذلك إنما هو بما فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة لهذا الدين وتمكين له، فيشمل ذلك الجهاد والدعوة. فهذا السهم يمكن أن تأخذه المؤسسات الدعوية وتأخذه المؤسسات الجهادية، ويمكن أن يفعل به ما يكون مما فيه إعلاء لكلمة الله ورفعة لدينه ودعوة إليه مما لا يؤخذ من الأسهم الأخرى. فالزكاة لا تبنى منها المساجد ولا القناطر ولا تجهز منها الجيوش ولا الوزارات ولا الأوقاف ولا تعبد منها الطرق، لكن إذا أخذ ذلك من سهم في سبيل الله فيمكن أن تقام بها المراكز الدعوية والعلمية والجامعات والمؤسسات العلمية التي فيها تعليم وإعلاء لكلمة الله، لا بالنظر إلى أنها مساجد للصلاة فقط بل لوظائف المساجد الأخرى، فيدخل ذلك في سهم في سبيل الله. والسهم المؤلفة قلوبهم الراجح فيه أنه نسخ كما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد نصر الله دينه وقواه، فلم يعد المؤلفة قلوبهم اليوم أهلا لأن يأخذوا من الزكاة. وقد قالت طائفة من أهل العلم ببقاء هذا السهم وأنه يحتاج إليه في بعض البيئات والمناطق التي يكون فيها
للكفار قاعدة يمكن أن يمنعوهم من الدخول في الإسلام أو أن يؤثروا عليهم، فيعطى هؤلاء القادة ليكفوا أذيتهم عن المسلمين. وكذلك أن بعض الناس يدخلون الإسلام رغبا فيعطون من المال ليسلموا، كما قال الأعراب عندما وزع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس الغنائم فقالوا كل واحد منهم كان يرجع إلى قومه فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولكن الإسلام الحقيقي هو الإسلام الذي كان عن قناعة، ليس تحت بارقة السيوف وليس بالترغيب والرغبة في المال. هذا هو الإسلام الذي ينفع يوم القيامة، وهو الذي ينجي صاحبه من النار. والدول إذا الدول المعاصرة اليوم إذا وضعت يدها على الزكاة فإن كثيرا منها سيصرف في غير مصارفها، فلا يحل لها أن تدخلها في ميزانية الدولة ولا أن تجعلها في مال الدولة العام، لأن مصرفهما مختلف ووسائل وما تنفق فيها مال الزكاة يختلف عما تنفق فيها مال الدولة، ولا يمكن أن تستغلها في ذلك إلا إذا صرفتها في مصارفها المحددة كما يتعلق بالفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل المنقطعين من المسلمين، وكذلك في الحملات الدعوية والتعريفية بالإسلام ونحو ذلك. وعلى مذهب مالك أيضا يشمل ذلك طباعة الكتب النافعة التي توزع ما فيه إعلام لكلمة الله، وكذلك عند أحمد ما يتعلق بإقامة الموسم وإقامة شعائر الدين، لأن ذلك كله داخل في إعلام كلمة الله.
السؤال السابع: هل يوجد في السنن الأربعة وغيرها من السنن والمسانيد والمصنفات من الأحاديث ما توفرت فيه شروط البخاري ومسلم أو شروط أحدهما ولم يخرجاه في صحيحهما؟ إذا كان الجواب نعم فكم عدد هذه الأحاديث مثلا؟
هذا السؤال الرابع، أقصد السابع، فيما يتعلق بما صح من الحديث وكان على شرط الشيخين أو أحدهما وعن نسبة وجوده في الكتب، يوجد كثير منه في السنن الأربع، فكثير منها هو على شرط الشيخين ومن نفس الأسانيد التي أخرجوا منها. وقد حاول الحاكم أن يجمع ذلك في كتابه المستدرك على الصحيحين وأوصل ذلك إلى قرابة 11,000 حديث، ولكن كثير من ذلك لا يسلم صحته أصلا، فكيف يكون على شرط الشيخين؟ ولكن أيضا لا ينكر أن كثيرا منه على شرطهما وبعضه أيضا على شرط أحدهما، فكثير مما أورده الحاكم في المستدرك يكون فعلا على شرط الشيخين بإسنادهما على ترتيبه، وبعضه على شرط البخاري وبعضه على شرط مسلم، وبعضه صحيح من غير أن يكون على شرطهما، وبعضه حسن وفيه بعض الضعيف، وفيه أيضا كما قال ابن جوزي 60 حديثا موضوعا، لكن نسبة 60 حديث من 11,000 حديث نسبة ضئيلة جدا. وتتبع هذا وإحصاؤه إحصاء دقيقا من صعوبة المكان، وقد حاول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن يعمل على سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، فأن يفصل بين صحيحها وضعيفها، وهذا العمل يمكن أن يستأنس به ولكنه ليس جازما في هذه المسألة.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي آخر الحديث، وبين من يرى أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهل يصح حمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي مع وجود لفظ قائم؟
في السؤال الثامن، تقييد ساعة الجمعة بقوله لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة لا أعطاه إياها، لا يقتضي أن يكون ذلك داخل في إحدى الصلوات الفرائض مثلا أو حتى في النوافل التي في وقتها. ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه عندما أخبره عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها آخر ساعة في يوم الجمعة قال له إنها ليست ساعة صلاة، فأجابه عبد الله بن سلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في صلاة ما انتظرتموها، ولسان الذي ينتظر الصلاة كأنه مصل. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث في انتظار الصلاة بعد الصلاة، أو في انتظار الصلاة لا يشغله إلا هي، فيكون الإنسان حينئذ بمثابة المصلي. والراجح أن ساعة الجماعة متنقلة فيه والجماعة وليست ثابتة في وقت فيه، ولذلك هذا الذي يجمع بين الأحاديث الكثيرة كحديث ابن عمر عندما سأل أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري هل سمع أباه يحدث بشيء عن ساعة الجماعة، فأخبره أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى ينصرف. وكذلك حديث أخرى كثيرة صحيحة في هذا الباب.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، ما الصور الجائزة من بيوع الأجال؟
السؤال التاسع، ما يسمى في العرف الفقهي بيوع الأجال؟ فصل فيها العلامة محمد مولود رحمة الله عليه، فبين ما هو مباح منها وما هو محرم، وذلك في تفصيله في الإقالة، لأن الإقالة قد تكون بيعا إذا اختلف الثمن الأصلي والثمن الجديد، أو اختلف الوقتان إلى آخره. فقال ففي ثلاث صور من 12 لين وفي الباقات حي. وعموما إذا نظر الإنسان إلى القاعدة، وهي أنه إذا نظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فحينئذ يقع المنع. وأن يدرك الإنسان أن مؤخر ما في الذمة مسلف، وأن معجل ما في الذمة مسلف، وأن أي سلف جرى نفعا فهو ربا. وصف قوله قائما، قد يكون جاريا مجرى الغالب، مثل وصف الربائب بكونهن في الحجور، وحينئذ لا مفهوم له. فمن شروط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يكون جاريا مجرى الغالب. بالأخص إذا عرفنا أن ساعة الجمعة قد أشار بيده يخففها، لأنها قصيرة جدا، فيمكن أن تأتي والإنسان ساجد أو راكع أو في أي طور من أطوار الصلاة، إذا قلنا إن المقصود شرط أن يكون في الصلاة وليس من المشروط أن يكون قائما بالذات.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، بعض البنوك يشترط على المقترضين أن يفتحوا حسابات بنكية برسوم 5000 أوقية، علما أن القرض خال من المرابحة، ولكنه يكون مشروطا بهذا الشرط، هل يجوز ذلك؟
بالنسبة للبنوك لا يمكن أن تتعامل مع أي أحد ليس لديه حساب لديها، ليس له حساب واعتماد مفتوح باسمه لديها، وحساباتها واعتماداتها تدفع فيها رسوم بسيطة كما ذكر في السؤال، فلا حرج في ذلك في التعامل، لأن المصارف لا يمكن أن تتعامل مع من ليس له حساب واعتماد معروف لديها، لأن نقل الأموال بدون ذلك مخالف للقانون وفيه يوقع فيه إشكالات كبيرة، ومن الصعب أن تدفع المال للإنسان المتعامل معها دون أن يكون له أي حساب. أيضا بالأخص إذا كانت المبالغ كبيرة، فإحصاؤه لها وعده وتدقيقه للعد يأخذ وقتا كثيرا، ويضيق على الزملاء ويضيع فرصا على المتعاملين.
السؤال الحادي عشر، شخص اشترى منزلا ودفع من ثمنه سيارة، ثم تبين له أن صاحب السيارة الذي آلت إليه يريد بيعها، فهل يجوز له شراء منزل؟
جواب السؤال الحادي عشر أن من باع سلعة ولو كان ذلك بثمن مؤجل أو دفعها من ثمن سلعة أخرى ثم وجدها معروضة للبيع، فله أن يشتريها بما اتفق عليه مع عارضها وبائعها، سواء كان البائع هو من أخذ منه تلك السلعة أو غيره، فيجوز له استرجاعها لملكه بالشراء من جديد.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر، هل يجوز لمن وقع عقد عمل مع شركة مدة سنة ثم وجد عملا أحسن مادة من عمله مع تلك الشركة أن يسخ العقد وإن لم يكن برضا الطرف الثاني؟
أما جواب السؤال الثاني عشر، فإن العقد ينقسم إلى قسمين، إلى عقد لازم وعقد جائز. فالعقد اللازم مثل عقد الإشارة، والعقد الجائز مثل عقد الجعالة. فإذا كان عقد العمل عقد إشارة فلا يحل له أن يلغيه من طرف واحد إلا برضا الطرف الآخر، وإن كان العقد عقد جعالة فيجوز له إلغاؤه من طرف واحد لأنه هو المستفيد ولا يستحق شيئا إلا بأداء العمل. والفرق بين الإشارة والجعالة في هذا أن عقد الإشارة من العقود اللازمة، وأن عقد الجعالة من العقود الجائزة. وقد يكون العقد جائزا من الطرفين لأنه لا يترتب على إبطاله ضرر بأي واحد منهما، وقد يكون جائزا من طرف واحد، وذلك إذا كان الطرف أحد الطرفين هو الذي سيتضرر من إلغاء العقد فيجعل العقد جائزا في جانب المتضرر فقط.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: من المعاملات الشائعة في الأسواق أن يشتري رجل من تاجر بضائع بدين بشرط أن يذهب به المشتري إلى مناطق أخرى مظنة بالربح، فما باع منها رد ثمنه للتاجر، وما لم يبيعه رده إليه لزوم اشتراط الإقالة فيما لم يباع من تلك البضائع، ما حكم هذا النوع من المعاملات؟
أما السؤال الثالث عشر فهو متعلق بما يسمى بالبيع على التصريف. البيع على التصريف كان من أيام أواخر أيام الصحابة ومن أيام التابعين، وهو مثل أن يشتري الإنسان من الخباز ما ينتجه ليوزعه ويبيعه، فإذا بقي منه شيء رده إلى الخباز، إذا بقي منه شيء لم يشترى منه رده إلى الخباز، وهكذا في كل البضائع التي ينتجها مصنع معين. فبيعها في كثير من الأحيان يكون على وجه التصريف، فما لم يبيعه الإنسان منها رده إلى صاحبها باتفاق بينهما، وهذا جائز لا إشكال فيه إذا حصل الاتفاق عليه.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال الموالي: هل يجوز لمن اشترى دابة أخرجها صاحبها زكاة أن يبيعها لمن خرجت من عنده؟
بالنسبة لمن أخرج زكاة الحيوان من أعيانه لا يحل له تملكها بعد إلا بميراث، فلا يحل له أن يشتريها لنفسه، ولو وجدها عند من اشتراها أو تناقلت الأملاك فلا يحل له شراؤها ولا تملكها لنفسه. يمكن أن يشتريها لزوجته أو لولده أو لبعض أفراد أسرته، ولكن ليس له أن يتملكها هو إلا بميراث.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي: رجل عنده متجر للألمنيوم يبيع فيه ويشتري حسب الطلب فقط، وليست فيه بضاعة جاهزة ثابتة.
بالنسبة للمحلات الصناعية التي عملها في الغالب على عقد الاستصناع كمحلات الألمنيوم أو الخشب أو نحو ذلك، إنما ينظر إلى نتاجها وربحها، فيعرف أنه في السنة أشهر تكون فيها ذروة لحاجة الناس إلى البنيان ووقت الإقبال عليه أو حاجة الناس إلى ذلك المنتج الذي تنتجه، وأشهر أخرى سيكون البيع فيها قليلا أو نادرا، فيحدد ذلك وينظر إليه في مثلا إذا كان لها دفتر يحدد فيه الأرباح، تحدد فيه الأرباح في كل شهر حتى يعرف ما نتج منها من الأرباح، فينتزع منه الضرائب والديون والتكاليف، وما بقي هو الذي يدخل في الوعاء الزكوي فيزكي الإنسان. وإذا كان الإنسان لديه طلبات كثيرة وقد قدم له بعض ثمنها ولم يقدم له باقيه، أو لم يشتري هو موادها الأساسية أو الأولية وحان وقت الزكاة، فحينئذ يقوم ما معه منها فيدخل في الوعاء الزكوي، وما ليس جاهزا معه يدخل في السنة القادمة يستأنف به الحول. بالنسبة للراتب التقاعدي، من المشكلات الفقهية العويصة، لأن كثيرا من هذه الرواتب أصلها كان داخلا في الاتفاق العملي أو في عقد العمل، فكان المستحق مبلغا معينا واقتطع منه جزء شهري يقتطع في كل شهر، وهذا الجزء يتجر به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى شبيهة، وتحصل منه أرباح، وفي بعض الأحيان أيضا تحصل فيه خسارات أو نهب أو سرقة أو نحو ذلك. فإذا تقاعد الإنسان فأخذ في حياته قدر ما اقتطع من ماله وربحه، فما زاد على ذلك لا يكون تركة وإنما يكون مساعدة من الصندوق لأولاده القصر ولوالديه وزوجه مثلا، ولا يكون لبقية الورثة منه شيء. أما إذا كان أخذ بعض مستحقه وبقي شيء من عقد العمل، فمثلا هو كان عقد عمله مدة تقاعده طويلا ولم يعش هو بعد التقاعد إلا وقتا يسيرا، أو مات وهو على رأس العمل، فحينئذ ينظر إلى مدته في العمل ومقتطع منه في كل شهر، ويقدر لذلك ربح، فيكون هذا القدر تركة، وما زاد عليه يكون مساعدة لأولئك الأفراد المخصوصين ولا يكون تركة. وهذه عملية شاقة معقدة، ولكن يعرفها أهل الخبرة. السؤال عن حديث من صلى الصبح في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كانتا له بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث حسن، قد أخرجه الترمذي في السنن وحسنه، وهو من الأمور الغيبية التي يقتصر فيها على محل النص، فلا بد أن يكون الإنسان قد أكمل هذه الشروط، فلا بد أن يكون صلى في جماعة، ولا بد أن يكون جلس في مصلاه الذي صلى فيه ولم ينتقل منه لأي عمل آخر، ولا بد أن يكون شغل الوقت كله بذكر الله، فإذا اشتغل بأي شيء آخر لم يحصل له هذا الأجر الكبير. والمرأة مثلا إذا صلت في جماعة وجلست في مصلاها، إذا كان لها شغل في ذلك الوقت فشغلها أفضل لها من هذا الجلوس، كتهيئة أولادها للخروج إلى المدارس ونحو ذلك. وأيضا لا بد أن نعلم أن حل النافلة ليس من طلوع الشمس، وإنما هو من ارتفاعها قيد رمح وتزول عنها الحمرة، فلذلك لا بد أن ينتظر الإنسان بعد طلوع الشمس ما بين 18 دقيقة إلى 20 دقيقة، وحينئذ تحل النافلة وترتفع الشمس فيصلي في ذلك الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبصفاته العلى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يملأ قلبي وقلوب جميع مشتركي شبكة المستقبل من الإيمان، وأجسادنا أجمعين من الصحة، وجوارحنا أجمعين من الطاعة، وأيدينا أجمعين من الخير. أسأل الله أن يوفق كل المشتركين في هذه الشبكة والشبكات المتعاونة معها على البر والتقوى، وأن يأخذ بنواصينا أجمعين لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المشتركين والمشتركات في هذه الشبكة أن يرزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يصلح لهم دينهم ودنياهم وذرياتهم ونياتهم، وأن يطيل أعمارهم ويكثر أموالهم وأولادهم، ويصلح حالهم ومالهم، ويرحم أسلافهم، ويشفي مرضاهم، ويقر أعينهم، ويحقق رجاءهم، ويستجيب دعاءهم، ويصلح لهم الدين والدنيا والآخرة،
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويفك أسر المأسورين من المسلمين وأن يطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأن يخرجهم منه صاغرين مهزومين وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالطاعات آجالنا وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وأن يوفقنا دائما لخدمة دينه وإعلاء كلمته وأن يتقبل منا بالمضاعفة وأن يجعلنا أجمعين من عباده المخلصين المخلصين ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أندسكم جميعا أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان إلى فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو على ما أتحفنا به من فوائد علمية ومن درر فقهية نفيسة. ونودعه ونحن نردد قول أبي الطيب المتنبي نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق عشية يعدونا عن النظر البكاء وعن لذة التوديع خوف التفرق. ونردد كذلك قول العلامة محمد الأحمد يرى فتمسك دمع العين وهو ذروه وتامن مكر البين وهو مخوف وتكلم من البعض والبعض ساكت غدا تفترقنا والوداع صنوف سألت لنا الأحوال آخر لحظة إلى كلمات ما لهن حروف حلفت يمينا لست فيها بحانث وإني بعقب الحانثين عروف.